ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فرمضان في اللغه من الرمل، والرمل هو الحرق، والعاقل من الناس من يخرج من هذا الشهر وقد حرقت ذنوبه، وهذا امر واجب رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين ثمرة الصيام من القيام، وعلق ذلك على غفران الذنب بشرط الإيمان والاحتساب. فقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصيام والقيام علقت الثمرة على غفران الذنب، وهذا ما بينه لنا ربنا، فأرسل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فأمن صلى الله عليه وسلم فسأله الأصحاب عن تأمينه، فقال: لقد جاءني جبريل آلفا وقال لي: رغم أنف رجل أو بعد رجل أدرك رمضان ولم يغفر له، فقل آمين. فقلت آمين. فدعا جبريل وأمن محمد، دعا أمين السماء وأمن أمين الأرض عليه الصلاة والسلام على من أدرك رمضان ولم يغفر له. ورمضان فيه الصوم، والصوم في اللغة الانكفاف والترك. إني نذرت للرحمن صوما، أي سكوتا وانكفافا عن الكلام. والعرب تقول: صامت الريح إذا ركضت، وتقول: صامت الخيل إذا أبت أن تعلف، وصامت الشمس إذا توسطت السماء وظهرت ولم يظهر لها ظل فكأنها توقفت. والصوم هو الانكفاف عن المفطرات، والمفطرات عند الفقهاء أمور: أولا الجماع وهو شرها وأخبثها وعليه الكفارة المغلظة، والثاني من المفطرات عند جماهير العلماء الإمناء بعمل وتقصد، سواء بمس أو استمناء أو مباشرة، والثالث تناول الطعام والشراب، والرابع تناول ما في معنى الطعام والشراب كالإبر المغذية فهي في معنى الطعام والشراب. وبعض الفقهاء يلحق بالإبر المغذية إعطاء الدم، فالمراد من الطعام أن يقوي البدن فيتحول دما. ولذا بعض أهل العلم يقول: لو أن الفقير أعطي دما فحاله كحال من يأخذ الإبر المغذية. ومن الأمور المفطرة والتي لا يجوز لصاحبها أن يصوم الحيض والنفاس، فلا يجوز للمرأة وهي حائض أو نفساء أن تتلبس بصوم. ومن الأمور المفطرة أيضا القيء عمدا، فمن زرعه القيء فليس عليه شيء، ومن تقيأ عمدا فعليه القضاء. ومن الأمور التي وقع فيها الخلاف في الإفطار الحجامة والفض، فذهب الحنابلة إلى أنها تفطر، وأخرج البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. ولما سئل أنس كما في صحيح الإمام البخاري عن الحجامة للصائم قال: نكرهها لأنها تبعث الصائم، فهي على الراجح ليست مفطرة. نصيبنا اليوم إن شاء الله عن الجماع ومقدمات الجماع والأحكام التي تلابس الجماع. هل يجوز للرجل، هل يجوز صيام الرجل إن أجنب بالليل وطلع عليه الفجر وهو جنب ولم يغتسل، هل يجوز له ذلك؟ وما هو حكم القبلة؟ وما هو حكم المباشرة من غير الجماع؟ فمن جامع فما هو حكمه؟ هذا هو نصيب اليوم، فنسمع إن شاء الله ونحاول أن نقطع ما استطعنا من المادة ونسمع الأحاديث أولا ثم نقرأ الشرح ونعلق بالميسور. نسأل الله التوفيق.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. قال حدثني علي بن حجر السعدي وابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أسمعت أباك يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت ساعة ثم قال: نعم.
ولذا كان يقبل إحدى نسائه، والرواية السابقة هي عائشة، وهذا هو سر ضحكها. نسمع.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك ربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك ربه.
هل مذهب عائشة أنها ترى أن القبلة للصائم من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا مذهبها؟ نسمع.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها حا. قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم بعرضه.
إذن هل ترى أن هذا العمل المباشرة والقبلة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا مذهب عائشة أم أنها تعلق ذلك على ملك الإرب، على ملك الوطر والشهوة؟ نسمع الرواية التي تليها.
قال حدثني علي بن حجر وزهير بن حرب قالا حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لعبده.
مذهب عائشة على الراجح ومن خلال تتبع الآثار الواردة عنها أنها ترى أن القبلة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي عامة بكل أحد يملك إربه. ودليل ذلك ما أخرجه مالك في الموطأ بسنده أن عائشة بنت طلحة دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وكانت عائشة بنت طلحة تحت عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. وعبد الله بن عبد الرحمن تكون عائشة أم المؤمنين تكون عمته، فدخلت عليها عائشة بنت طلحة زوجة ابن أخو عائشة من ابن أبي بكر، فقالت عائشة لعبد الله: ما يمنعك أن تبنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال رحمه الله: أقبلها وأنا صائم؟ فقالت: نعم. فإذا مذهبها أنه يجوز للرجل أن يقبل زوجه إن كان يملك إرده، إن كان يملك وطره، هذا هو مذهبها. وليس مذهبها أن القبلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما فهمه بعض شراح مسلم، وهو أحمد بن عمر القرطبي في كتابه المسلم قال: وكان مذهب عائشة أن القبلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويتمنع مذهبها منع غير النبي من القبلة. والأمر ليس كذلك لأثر عائشة بن طلحة، ولأن النبي لأنها عللت قالت ولكنه أملك كل إرده الملك الأرض أمر يتفاوت فيه الناس نعم والنبي أملك الناس لكن قد يغلب على حق بعض الناس حتى من الشباب أنه يملك إرده أنه يستطيع أن يقضي ولو يجاب والله أعلم نسمع
قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم.
قال يأتينا إن شاء الله عن المباشرة.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال سمعت بن عون عن إبراهيم عن الأسود قال انطلقت أنا ومصروف إلى عائشة رضي الله عنها فقلنا لها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت نعم ولكنه كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه شك أبو عاصم. قال وحدثنيه يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق أنهما دخلا على أم المؤمنين يسألانها فذكر نحوه
ليسألانها أنهما دخلا على أم المؤمنين ليسألانها بزيادة كلام التعليل نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم.
هذا الإسناد فيه لطيفة تنظر أن تجتمع في الإسناد ومر بنا حديث في كتاب الإيمان وهو أن أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض فيحيى بن أبي كثير تابعي وأبو سلمة تابعي وعمر بن عبد العزيز تابعي وعروة بن الزبير تابعي فهؤلاء أربعة من التابعين يروي كل واحد منهم عن بعضهم بعضا وقلنا أن الإمام عبد الغني بن سعيد الأزدي جمع جزءا سماه الرباعي من الحديث ذكر فيه أربعة من التابعين يروي عن أربعة من الصحابة وكانت الأحاديث التي وقعت لها أربعة وهذا من حسن الموافقة الله أعلم والجزء مطلوب. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يحيى بن سلام عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم.
وهذا لفظ غريب ولطيف كان يقبل في شهر الصوم إذن وهو صائم صيام فرض فهو صائم صيام فرض خلافا لمن فرق بين صيام الفرض وصيام النفل فالنبي كان يقبل صلى الله عليه وسلم وهو صائم صيام فرض نسمع.
قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسر قال حدثنا أبو بكر النهشري قال حدثنا زياد بن عراقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن علي بن الحسين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم.
من الجدير بالذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على حفصة في رمضان فبنى عليها في رمضان وأخبرت أنه كان يقبل وهو صائم. نعم نسمع.
قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو عوانة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن سفير بن شكر عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الطائف؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له.
ما الفرق بين الخشية والخوف؟ ما الفرق بين الخشية والخوف؟ قال أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. قالوا في الفرق بينهما أن الخشية أشد الخوف، أن الخشية أشد شيء في الخوف هي الخشية. وقيل في الفرق بين الخشية والخوف أن الخشية التطلع لفاعل الضرر الذي يفعل الضرر تخافه، فإن خفت الذي يفعل الضرر هذه خشية. وأما الخوف التطلع لنفس الضرر ولا تلتفت إلى من هو الذي يفعله، الخشية لفاعله والخوف الضرر لنفسه. هذا هو الفرق بين الخشية والخوف. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فوجع فيه نفسه مع غيره، فسأله عمر بن أبي سلمة عن القبل الصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له سل هذه أي سل أمك أم سلمة. فالنبي في ظاهر هذا الحديث أنه سوى نفسه لغيره، وهذا يؤكد أن عائشة لم تفهم من يكن مذهبها أن القبلة من خواص النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. فالأخذ بهذا الحديث هو الصواب، ولكن بعض العلم نظر إلى ما تسببه الذريعة ففرق بين الشبق وغيره وبين الشاب وغيره. قال ذهب بعض الأصحاب كما سيأتي معنا. وهذا النص الأخير نص ظاهر في الواقعة، بمعنى أنه عام للمسلمين جميعا، ويؤكد ذلك ما وقع في مسند أحمد عن رجل من الأنصار أنه قبل امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فأمر امرأته أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه فسألته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله يفعل ذلك. فالجواب بالعمل، والعمل بيان. وهذا يؤكد أيضا أن الأمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. سألته فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فأخبرت زوجها فقال زوجها إن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له في أشياء فارجعي إليه فقولي له. فرجعت إليه فقالت له يا رسول الله إن الله قد رخص إليك بأشياء. فقال صلى الله عليه وسلم أنا أتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله. وهذا نص صريح في أن القبلة ليس خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نسمع الآن إلى شرح الإمام النووي وتوجيه العلماء وذكر مذاهبهم في المسألة.
قال رحمه الله باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته.
إذا القبلة ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، إن حركت شهوته فكأنها حرام. نسمع.
قال الشافعي والأصحاب القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، لكن الأولى له تركها، ولا يقال إنها مكروهة له، وإنما قالوا إنها خلاف الأولى في حقه مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرن في حقه مجاوزة حد القبلة ويخاف على غيره مجاوزتها كما قال قائشة كان عندكم بإربه. وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح من أصحابها وقيل مكروهة كراهة تنزيه.
إذن القبلة قيل أنها محرمة وقيل أنها مكروهة وظاهر الحديث أنها جائزة والخلاف وسبب الخلاف النص مع قاعدة سد الذريعة فمتى تقوت ذريعة الجماع في حق الإنسان لقراء تكون في نفسه أنه إن قبل توقع في الجماع تكون محرمة وأما ما دون ذلك فهي مباحة وهذا ما أفتى به بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال القاضي قد قال بإباحتها للطائي مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحاق وداود وكرهها على الإطلاق مالك. وقال ابن عباس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي تكره الشاذ دون الشيخ الكبير.
هذه التفرقة وردت في أحاديث وفي آثار. أما الأحاديث المرفوعة في التفرقة فلم تصح. فأخرج أبو داود في سننه عن قيس مولى قجيد وهو مجهول عند المحدثين فالإستاذ ضعيف. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في قبلة الصائم للشيخ ونهى عنها للشاب. وأيضا ورد في أبي داود بمعنى هذا الحديث يأتي معنا بعد قليل. وهذه الأحاديث التي فرقت بين الشيخ والشاب أحاديث لم تصح ولم تثبت ولكن صح ذلك عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر فأخرج عبد الرزاق المصنف أن رجلا شيخا جاء لعبد الله بن عباس وسأله عن القبلة فرخص له في ذلك وجاءه شاب وسأله عن القبلة فنهاه وكرهها له فثبت عن ابن عباس وإسناد الأثر الصحيح ثبت عن ابن عباس أنه فرق بين الشيخ والشاب. وأخرج الإمام البيهقي بسند حسن في السنن الكبرى أن فتن شابا سأل ابن عمر عن القبلة وهو صائم فقال له عبد الله بن عمر لا فقال شيخ عنده لما تخرج الناس وتضيق عليهم والله ما بذلك بأس أي بالقبلة. فقال له عبد الله بن عمر والذي فرض من شيخ كبير قال لما تخرج الناس وتضيق عليهم والله ما بذلك بأس. فقال له عبد الله بن عمر أما أنت فقبل فليس عند إثك خير ولذا صحت تفرقة عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر بين الشيخ والشاب. وهنا يلتفت إلى الذريعة فإن توقن الإنسان أنه لم يقع في الجماع فالأمر مباح وإلا أنه وقع في الجماع فمن حام حول الحماء أوشك أن يرتع فيه والله أعلم. نسمع.
قال وهي رواية عن مالك وروى الرمز عن مالك رحمه الله إباحتها في صوم النفل دون القوم.
وقلنا الذي قبل وهو صائم صوم فرض في رمضان في شهر الصوم وبعض الفقهاء يحرم القبلة المشرقة يعني القبلة التي للشبق يغلب على ظنه أنه سيمني أو أنها ستدعوه إلى الجماع وكلما قوي سبيل الذريعة وجل شدت. وأما القبلة في حد ذاتها فهي مباحة والقبلة لا تكون من الزوج إلا الشهوة لكن قد يكون ضعيفا فلا يقدر على أن يأخذ شهوته أو قد يكون صاحبهن يملك الإرض فحينئذ من ملك إرضه الحمد لله هذا جائز في حقه الله أعلم. نسمع.
قال ولا خلاف أنها لا تقبل الصوم إلا أن ينزل المني من القبلة واحتج له بالحديث المشهور في السنن وهو قوله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت ومعنى الحديث أن المضمضة مقدمة الشرب وقد علمتم أنها لا تفطر وكذا القبلة مقدمة للجماع فلا تفطر.
القبلة لا يوجد فيها إفطار لكن الخلاف لو حصلت قبلة مع الماء هل تفطر أم لا؟ هذا ما يأتي معنا بعد قليل، بعد قليل إن شاء الله. القول ولا خلاف قول في نوع تجول، وإلا روية عن سعيد بن المسيب وعن عبد الله بن مسعود القول بالفطر، وذكر هذا الإمام النووي ونقله بواسطة الخطابي، نسمع ونعلق إن شاء الله.
قال: وحكى الخطابي وغيره عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب أن من قبل قضى يوما مكان يوم القبلة.
من قبل قضى يوما مكان القبلة، وورد في هذا حديث لم يصح، فأخرج ابن ماجه والطحاوي في شرح معاني الآثار والدارقطني في سننه عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطرا. وهذا الحديث ضعيف، لم يثبت فيه زيد بن جبير وأبو يزيد الضبي، وكلاهما ضعيف، هذا الحديث لم يثبت. يبقى الآن ما هو مذهب عبد الله بن مسعود السعيد بن المسيب؟ المشهور عنهما أنهما لا يقولان بما حكاه الخطابي ونقله عنه الإمام النووي. المشهور من مذهبهما أنهما لا يقولان بهذا. وذكر وذكر ابن حزم والنووي أيضا مصنف المجموع ابن قدامة النووي أن عبد الله بن مسعود رخص في القبلة للصائم. أما سعيد بن المسيب فروي عنه الترخيص، وروي عنه كما قال ابن حزم في السادس من المحلى، قال: روينا عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه قال: القبلة تنقص الصوم ولا تفطر. القبلة تنقص الصوم ولا تفطر، هذا المشهور من مذهب سعيد. ووقع هذه المقولة في شرح معاني الآثار الطحاوي عن سعيد بن المسيب، قال: القبلة تنقض الصوم وحلف لا تفطر، وتنقض وتنقض الفرق بينه والنقطة، وهذا ما يسمى بالتصحيح عند علماء الحديث. فالصحيح ان عبد الله ان سعيد بن المسيب قال: القبلة تنقض بالصاد وليست بالضاد، هذا مهمله. ولذا قول الخطابي وفي الخطابي ان سعيد بن مسعود قالا من قبل قضى يوما مكان القبله قول مرجوح ليس براجح. والصواب ان القبله ولا سيما لم يكن معها الماء فانها لا تفطر. نسمع.
قال: قوله عن عائشه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل احدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. قال القاضي: قيل يحتمل ضحكها التعجب من قالها في هذا، وقيل التعجب من نفسها حيث جاءت مثل هذا الحديث الذي يستحيا من ذكره، لا سيما حديث المرأة به عن نفسها للرجال.
وعائشة تخاطب أولادها أو أبنائها، أي أم من أمهات المؤمنين، وهي محرمة عليهم، وهذا من حيائها، لأن أوامر الله عز وجل والأحكام الشرعية يجب في حقها أن تبينها، ولا سيما فيما هو خاص بين المرأة وزوجها. ومن حكمة الله عز وجل في تعدد نساء رسول الله حتى يختر هديه وحتى لا يضيع، فإن نسيت امرأة شيئا فالأخرى تذكرها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل بإحدى عشر امرأة ومات عن تسع من النسوة صلى الله عليه وسلم. ولذا نساء النبي حسب هديه، ولا سيما في مثل هذه الأشياء، فكانت تسأل فكانت تقول: كان النبي يقبل إحدى نسائه وتعني وهو صائم ثم تضحك، فضحكها تعجبا أو استفهاما أو تعجبا من حالها، أو لأنها تذكرت نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنها كانت ذات حظوة عنده، كانت ذات حظوة، ولذا قد يتمثل الإنسان بشيء يعجبه. قال الله عز وجل عن سليمان: فتبسم ضاحكا من قولها، فتبسم ضاحكا من قولها، قول النملة. قد يتمثل الإنسان بشيء يعجبه ويثيره إرضاء بسببه فيتبسم. نسمع.
قال: لكنها اضطرت إلى ذكره لتبليغ الحديث والعلم، فتتعجب من ضرورة الحال المضطرة لها إلى ذلك. وقيل ضحكت سرورا بتذكر مكانها من النبي صلى الله عليه وسلم وحالها معه وملاطفته لها. قال القاضي: ويحتمل أنها ضحكت تنبيها على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بحديثها. قوله: فسكت ساعة،
أي من الذي سكت ساعة؟ عبد الرحمن بن قاسم لما سئل أكان يقبل السلام وصائم فسكت ساعة. نعم.
قوله: فسكت ساعة، أي ليتذكر قولها: وأيكم يملك عربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك عربه. هذه اللفظة رواها على وجهين، أشهرهما رواية الأكثرين عربه عربه بكسر الهمزة وإسكان الراء، وكذا نقله القرطبي والقاضي عن رواية الأكثرين، والثاني بفتح الهمزة والراء ومعناه بكسر الوطر والحاجة، وكذا بفتح، ولكنه يطلق المفتوح أيضا على الغزو. قال القرطبي في معالم السنن: هذه اللفظة تروى على وجهين، الفتح والكسر. قال: ومعناهما واحد، وهو حاجة النفس ووطرها. يقال لفلان على فلان: إرب وأرب وإربة ومأربة، أي حاجة. قال: والأرب أيضا العضو.
والإرب أيضا العضو. وفي هذا كناية عن الجماع، يعني كان يملك نفسه على أن يجامع. نعم.
قال العلماء: معنى كلام عائشة رضي الله عنها أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة، ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم في استباحتها، لأنه يملك نفسه ويأمن الوقوع في القبلة يتولد منها رجال أو سهوة أو هيجان نفس ونحو ذلك، وأنتم لا تأمنون ذلك، فطريقكم الانتفاع عنها.
إذن من علم من نفسه أنه إن قبل فسيقع في الجماع، أو إن قبل فسيقوم حول الحمى، فالبعد في حقه أمر واجب، فالدل الذريعة. أما ذات القبلة ولو كانت بشهوة فلا شيء عليها، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وروي عن سلمة بن فخر أنه رأى ثياب ساق امرأته وهو صائم، فما صبر وجامعها، فالناس أدرى بنفوسهم. فالقبلة في ذاتها ليست مفطرة، والقبلة في ذاتها إن لم ينبني عليها جماع فهي من المباحات، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قالت عائشة لابن أخيها: ابن من زوجك من امرأتك وأنت وهو صائم ولاعبها وقبلها، فهذا أمر لا حرج فيه. لكن ما هو حكم التلذذ بالزوجة حتى ينمي الإنسان، سواء بالمباشرة أو للقبلة؟ هذا ما سيأتينا الآن. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال: وفيه جواز الإخباء عن مثل هذا ما يجري بين الزوجين على الجملة بالضرورة، وأما في غير حال الضرورة فمنهي عنه.
لا يجوز للرجل أن يخبر عما يقع بينه وبين زوجه بالتفصيل في الجماع، والأصل في الإنسان لما يذكر الجماع أن يكني ولا يصرح بالألفاظ، وإن وقع التصريح فيكون عند الضرورة. والذي يصف جماعه شبهه صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود بشيطان يأتي شيطانا على قارعة الطريق. الذي يصف جماعه ويفصل فيه للناس من غير ضرورة حاله كحال الشيطان يأتي شيطانا على قارعة الطريق، وهذا أمر لا يجوز. أما سئل النبي عن القبلة فقال: سمي هذه أخبر عن حاله، وقالت عائشة أخبرت عنها، قال: كان النبي يقبلني وأنا صائم. فهذا الآن الإصبار بالضرورة زائد ولا حرج فيه إن شاء الله. نسمع.
قال: قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، معنى المباشرة هنا اللبس باليد، وهو من التقاء البشرتين.
المباشرة صلاة البشرة مع البشرة على وجه الاستمتاع، والمباشرة أعم من الجماع، الجماع أخف. والأحكام المنبنية على الجماع تتخلف عند المباشرة في كثير من الصور، ولو أردنا حصرها لقلنا أولا الإحسان، من باشر ولم يجامع ما يعد محسنا خلاف الجماع. ثانيا الإحلال، لو أن رجلا باشر امرأة قد طلقت ثلاثا ولم يجامعها ثم طلقها، فهل تحل لزوجها الأول بمباشرة؟ لا تحل. فالمباشرة تفترق عن الجماع بالإحلال، وتفترق أيضا بوجود الغسل. لو أن رجلا باشر امرأته ولم ينزل فالجماع فيه غسل، وهذا لا غسل فيه. وكذلك بالحج، لو أن رجلا باشر امرأته أجنبية قال عليه الحج، ليس عليه الحج. المباشرة تخالف الجماع بأنه لا حد فيها. وبالمهر، فمن جامع ودخل وطلق فلها المهر كاملا، أما من باشر ولم يجامع فليس لها المهر. والعدة المتوفى عنها زوجها، إن باشرها زوجها فلا عدة عليها، أما إن دخل بها زوجها فعليها العدة. وبالمصاهرة فخير الولاة في الزواج لابنتها، وتحرم عليه ابنتها بالمجامعة وليس بالمباشرة. فالمباشرة تختلف عن المجامعة في هذه الأشياء، والله تعالى أعلم. فشرع النبي المباشرة، المباشرة التقال بشرة مع البشرة على وجه الاستمتاع واللذة، على وجه الاستمتاع واللذة من غير العلاج. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر ولا يلوي؟ هذا أمر مسكوت عنه. وكل صور المباشرة محتملة في الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر، لكن المراد الآية فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الآية فيها إجمال المفطرات. المباشرة المذكورة في الآية بلا شك أنها الجماع. لماذا؟ وابتغوا ما كتب الله لكم أي من الولد، والولد لا يكون إلا من جماع. كان النبي يفضل ويباشر وهو صائم، ليس المراد من المباشر الجماع. بنفس معنى في الباب الثاني، الجماع في حق الصائم حرام، والجماع في حق الصائم مفطر، وعليه الكفارة إن صنع عن عمد. والله تعالى أعلم. نسمع كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله: قوله دخل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ليسألها، كذا هو في كثير من الأصول، ليسألها باللام والنون وهي لغة قليلة، وفي كثير من الأصول يسألها بحرف اللام، وهذا رابط وهو الجاري على المحصول في العربية.
العربية يسألها، يسألها المنصوب محذوف النون لفعال الخمسة، ليسألها وليس ليسألانها أو يسألانها من غير الله. نعم.
قال قوله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين أخبرت. هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض، وهم يحيى وأبو سلمة وعمر وعروة رضي الله عنهم. قوله: حدثنا يحيى بن بشر الحريري، هو بكسر الحاء المهملة. قوله: عن زيادة العلاقة، هو بكسر العين المهملة والقاف. قولها: يقبل في شهر الصوم، يعني في حال الصيام. قوله: عن خطير بن شكل، أما خطير فبشين معجمة مضمومة ثم مثناة من فوق مفتوحة، وأما شكل فبشين معجمة ثم كاف مفتوحتين، ومنهم من سكن الكاف والمشهور فتحها. قوله: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لا أخاف لله وأعتقكم خشية له. سبب قول هذا القائل: قد غفر الله لك، أنه ظن أن جواب التقدير للقائل من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا حرج عليه فيما يفعل لأنه مغفور له، فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم هذا وقال: أنا أتقاكم لله وأشدكم خشية. فكيف تظنون لي أو تجوزون علي كتاب منهي عنه ونحوه؟ وقد جاء في هذا الحديث في غير مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين قال القائل هذا القول. وجاء في الموطأ فيه يحل الله لرسوله ما شاء والله أعلم.
أما المجاثرة فقد ورد حديثا عن أبي هريرة في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الشاب والشيخ. أخرج أبو داود عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مجاثرة للطائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. وهذا حديث أيضا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي حل المجاثرة، وجمهور الفقهاء والعلماء يقولون إن الإماء مأخوذ عنه في الاحتلام، هذا أمر مجمع عليه. فلو أن شابا نام فاستحلم وأما بالاحتلام فصيامه صحيح ولا شيء عليه. وبعضهم ألحق بالاحتلام من هجم عليه فكر أو هاجس وهو لا يعلم، فأمنع من غير مداعبة ومن غير استمناء، وألحق هذه الصورة بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتسلم أو تعمل. وقال جماهير الفقهاء، بل قال ابن قدامة المزني لا أعلم فيه خلافا، أن من أمنى عن عمد باستمناء أو مباشرة فعليه القضاء. فهذا القول استدل أصحابه بما ورد في الحديث القدسي في الصحيح: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فقالوا من استمنى عن عمد أو من باشر زوجته من غير الجماع حتى أن لم يدع الشهوة من أجلي. ورد عليهم بأن المراد يدع شهوته من أجلي أي الجماع، لأن الإنسان له أن يأخذ نصيبا من الشهوة من غير إمناء ولا يكثر. وما يدع الشهوة؟ لو أن رجلا قبل بشهوة أو ضم بشهوة وانتصب بصره، فهذا ما يدع شهوته من أجل الله. ومع هذا لم يقل أحد بأنه يكثر في هذا. فإذا يدع شهوته في صورة الجماع، والجماع هو الذي يفطر بالإجماع، أما ما عدا ذلك فلا يوجد دليل صريح صحيح في الفطر. بل الأدلة الصريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو قائم. براسة الإنسان كما قلت ولسيما إن كان شابا شبقا قد للجريعة يبتعد عن ذلك خوفا مخافة أن يقع في الجماع. وإما ما عدا ذلك فالقول بأن عليه كفارة المجامع هذا قول شاذ، من استمنى أو من باشر فأمنى أو من باشر فأمنى فعليه كفارة المجامع خلال شهرين متتابعين، وإن لم يستطع فيطعام 60 مسكين، فهذا قول شاذ لا يده له. ولو قيل إن الاستمناء محرم، ولو قيل إن الاستمناء لا يوجد دليل وكان المباشرة على الفطر لكان القول صحيحا، كيف وقد رخص فيه بعض الفقهاء وهم بعض الحنفية كما في فتح القدير ضد الهمام وغيره. ولكن الاستمناء حرام، الاستمناء في غير رمضان حرام، ورمضان وجد شرع ليهذب النفس وليتحصل الإنسان على التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا بقي الإنسان أسيرا لشهوته صريعا لها حتى في شهر التزكية وفي شهر الخير، فمتى يتخلص من هذه العادة القبيحة الذي تقتضيه النصوص؟ الله تعالى أنا أعلم أن الاستمناء لا يفطر مع حرمته، وكذا المباشرة فإنها لا تفطر. القائلون بالفطر يستدلون بالمضمضة، قالوا القبلة المضمضة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في المضمرة في حديث لقيط ابن ثمرة ابن ثمرة رضي الله تعالى عنها عن المبالغة في المضمرة. قالوا الاستناء والمباشرة فيها هي شبيهة بالمبالغة تستدل بالحديث. هذه أدلة بعيدة عن المسألة ولا حديث صريحة صحيحة الواضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم والله تعالى أعلم. رجل جامع أهله في الليل في الوقت المباح وطلع عليه الفجر وهو جنوب أو نام وهو جنوب، فهل صيامه وهو على جنابة لكثرة من الليل هل صيامه هذا صحيح؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله في الباب الذي يليه. نسمع الحديث ثم نشرح ثم نسمع شرحها.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا عبد الجريج قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه
يقص أي يتتبع الأحاديث الأخبار ويعلم الناس ويعظهم، هذا معنى يقص يتتبع الأحاديث والأخبار ويبصرها للناس ويعلم العلم. نعم.
عن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصل.
من أدركه الفجر جنبا فلا يصل، هذا كلام أبو هريرة. نعم.
قال فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن حارث لأبيه.
ما معنى هذه العبارة؟ فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن حارث لأبيه، إعراب أبيه بدل من عبد الرحمن. ما معنى العبارة؟ فذكر ذلك أبو بكر لأبيه عبد الرحمن، لأبيه عبد الرحمن. فذكرت ذلك القائل أبو بكر، قال أبو بكر فذكرت ذلك لأبي أبيه من؟ عبد الرحمن. وواجد النهام من صحيح مسلم فذكر ذلك عبد الرحمن لأبيه أي الحارث، فجعل قصة قد وقعت في زمن الحارث، والقصة تأتي معنا في الطريق القادمة وقعت في زمن مروان، ومروان كان في زمن معاوية، والحارث لسه سنة 18 الهجرة في خلافة عمر، ولذا لا يجوز أبدا أن يكون ذكرت ذلك أي ذكر ذلك عبد الرحمن لأبي الحارث، لأن أبوه قد قبل مروان قبل خلافة مروان. فرواية ابن النهان رواية ليست صحيحة، رواية ابن النهان ما فيها فذكر ذلك عبد الرحمن لأبي الحارث، وهذا اللفظ خطأ، والصواب فذكر ذلك أبو بكر لأبيه عبد الرحمن. نسمع.
قال فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنت غائب، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك قال فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن، فقال مروان عزمت عليك الا ما ذهبت الى ابي هريره فرددت عليه ما يقول. قال فسئنا ابا هريره وابو بكر حاضر ذلك كله، قال فذكر له عبد الرحمن، فقال ابو هريره اهما قال له لك؟ قال نعم، قال هما اعلم.
هذه اشاره الى رجوعه رضي الله تعالى عن قوله، وسيصرح بذلك بعد قليل. نسمع.
قال هما اعلم، ثم رد ابو هريره ما كان يقول في ذلك الى الفضل بن العباس، فقال ابو هريره سمعت ذلك من الفضل ولم اسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي هذه دلاله على ان الاصحاب كانوا يرسلون، يعني الصحابه عند بعض بعض الانفقاق، الصحابي لما يسمع صحابي اخر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ان يذكر الصحابي. واكثر من ارسل من اصحاب عبد الله بن عباس، قيل عبد الله بن عباس لم يسمع من رسول الله الا 7000 حديثا، ومع ذلك ارسل من الاصحاب، ومرسل الصحابي حجه لأن جميع الأصحاب ثقات رضي الله تعالى عليهم. نسمع.
قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك.
هذا تصريح برجوعه. ما اللي فعله من النبي صلى الله عليه وسلم بالرأس الجنوب وهو طائف؟ ما أحد يعلم إلا نساء. أي نعم.
قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك أقال كافي رمضان؟ قال كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن يهد قال أخبرنا ابن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعن بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويقوم. قال حدثني هارون بن سعيد العلمي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري ان ابا بكر حدثه ان مروان ارسله الى ام سلمه رضي الله عنها يسال عن الرجل يصلح ذنبا ايصوم؟ فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح ذنبا من جماع لا من حلم ثم لا يقتل ولا يقضي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد ربه بن سعيد عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشه وام سلمه زوجي النبي صلى الله عليه وسلم انهما قالتا ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلال في رمضان ثم يصوم. قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر بن حجر الانصاري وابو طوالة ان ابا يونس مولى عائشة اخبره عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله ادركني الصلاة وانا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أشتكي. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار انه سال ام سلمه رضي الله عنها عن الرجل يصلح ذنبا ايصوم؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح ذنبا من غير احتلام ثم يصوم.
هذه الاحاديث فيها مفادها ان الرجل ان اجلس من الليل يطلع عليه الفجر وهو جنب فصيامه صحيح ولا شيء عليه. وكان عبد الله وكان ابو هريره رضي الله تعالى عنه يسلم لأنه لا صيام له. ورفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع ذلك غير واحد من الأصحاب. الخلاف في المسألة في الحقيقة شاذ. فلم يقل من الفقهاء ما يستقرار الفقه بأن الجنب إن طلع عليه الفجر وهو جنب صيامه باطل إلا الحسن بن صالح بن حي. الحسن بن صالح بن حي يقول من طلع عليه الفجر وهو جنب فصيامه باطل وعليه القضاء. وهذا قول باطل يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما اخبرت به عائشه وام سلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق فقهاء العلماء الحائض بالجنب. فلو ان امراه حائضا فهي رسم الليل قبل الفجر يطلع عليها الفجر وهي حائض لم تفطر لم تغتسل قطع نصف الليل قبل الفجر وخرج عليها الفجر وهي حائض لم تغتسل بعد فصيامها صحيح. وهذا مذهب جماهير اهل العلم الا مذهب محمد بن مسلمه فقد سلب وقام عليها القضاء عليها القضاء. والخلاف في المساله ضعيف والحمد لله سلمة الفقهاء كانت ان تجمع على ان صيام الجنب الذي يطلعه الفجر وصيام الحائض الذي انقطع عنه الدم قبل الفجر ان بقيت على حيضها فهذا الصيام صحيح. نسمع كلام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: باب صحة قوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. قوله: أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبا فلا يقم. قال: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك. فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة فسألهما عبد الرحمن إلى آخره. هكذا هو في جميع النسخ. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه وهو صحيح مليح، ومعناه ذكره أبو بكر لأبيه عبد الرحمن، فقوله لأبيه بدل من عبد الرحمن لإعادة حرف الزر. قال القاضي: ووقع في رواية ابن هام وذكر ذلك عبد الرحمن لأبيه، وهذا غلط فاحش، لأنه تصريح بأن الحارث والد عبد الرحمن هو المخاطب بذلك، وهو باطل، لأن هذه القصة كانت في ولاية مروان على المدينة في خلافة معاوية، والحارث توفي في طاعون عمواس في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 18، والله أعلم. قوله: عن أبي هريرة أنه قال: من أدركه الفجر جنبا فلا يقم. ثم ذكر أنه حين بلغه قول عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ويتم صومه، رجع أبو هريرة عن قومه، مع أنه كان رواه عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل سبب رجوعه أنه تعارض عنده الحديثان فجمع بينهما وتأول أحدهما، وهو قوله: من أدركه الفجر جنبا فلا يقم، وفي رواية مالك أفطر، فتأوله على ما سنذكره من الأوجه في تأويله إن شاء الله تعالى. فلما ثبت عنده أن حديث عائشة وأم سلمة على ظاهره وهذا متأول رجع عنه، وكان حديث عائشة وأم سلمة أولى بالاعتماد لأنهما أعلم بمثل هذا من غيرهما، ولأنه موافق للقرآن، فإن الله تعالى أباح الأكل والمباشرة إلى طلوع الفجر. قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخلق الأبيض من الخلق الأسود من الفجر. والمراد بالمباشرة الجماع، ولهذا قال الله تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم.
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يجوز للرجل أن يباشر أي يجامع أهله، والمباشرة قطعا من رجل الجماع، لقول الله عز وجل بعد المباشرة: وابتغوا ما كتب الله لكم. ابتغوا الولد، والولد لا يكون إلا من جماع، فيجوز المجامعة إلى آخر لحظة يجوز فيها الأكل والشرب. فبدلالة اللازم أن من أصبح جنبا أي من أدركه الفجر وهو جنب هو ليسه، لأن قال له ليس ليس له جوز كان يجوز الجماع بحقه. فإذا دلالة اللازم من الآية من آية المباشرة: فالآن باشروهن، هذا أمر ورد عن حذر، ما يدل على الوجوب. يحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يدل على الإباحة لما كان ممنوعا. وقلنا لكم ذكرنا في درس البخاري حيث براء بن عازب درس الماضي أن الرجل كان إذا نام في الليل منع من الطعام ومنع من صيام الأهل يعني الزوجة. فإذا الآية فيها دلالة بدلالة اللازم أنه أن الرجل يصبح جنبا وهو صائم وصيامه يصح. والله تعالى
قال: ولهذا قال الله تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم. ومعلوم انه اذا جاز الدماء الى طلوع الفجر لازم منه ان يصبح جنبا ويصح صومه، لقوله تعالى: ثم اتموا الصيام الى الليل. واذا بدا القران وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز الصوم لمن اصبح جنبا، وجب الجواب عن حديث ابي هريره عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أنه مرتاب من الأفضل، فالأفضل أن يغتسل قبل الفجر فلا يصاب فجاه، وهذا مذهب أصحابنا، وهذا مذهب أصحابنا وجوابهم عن الحديث.
إذا الحديث قال
وإذا ضم القرآن وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواب الصوم لمن أصلح جنبا وجد الجواب عن حديث أبي هريرة عن الفضل. ما هو الحديث؟ فقد أثر الحديث في أول القصة لما قال رضي الله تعالى عنه: من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. وفي رواية: فقد أثر. كيف فلا يصوم؟ كيف يكون ذلك؟ قال: أول الإرشاد الأفضل. وهذا الجواب ضعيف، هذا الوجه ضعيف. فالأفضل أن يصوم قبل الفجر، الرواية الأخرى فقد أفطر فلا يصوم إرشاد، الرواية فقد أفطر. فالقول بأن هذا هو الأفضل ليس بصحيح. نسمع الأقوال الأخرى.
قال: فإن قيل كيف يكون الاغتسال قبل الفجر أفضل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، ويكون في حقه حينئذ أفضل لأنه يتضمن البيان للناس، وهو مأمور بالبيان. وهذا كما توقع مرة في بعض الأوقات بيان للجواز، ومعلوم أن الثلاث أفضل، وهو الذي واضح عليه وتظاهر فيه الأحاديث.
الأفضل أن ننوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم، أن ننوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضلية تكون لما تكون هناك علة منصوصة، فالنبي توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة، فالأفضل أن يتوضأ مثل هذا وهذا وهذا، والله أعلم.
قال: وطاف على البعير ببيان الجواز، ومعلوم أن الطواف ساعيا أفضل، وهو الذي تكبر منه صلى الله عليه وسلم ونظائره كثيرا. والجواب الثاني: لعله محمول على أن أدركه الفجر مجامعا، فاستدام بعد طلوع الفجر عالما فإنه يخطر ولا صوم له.
يعني الحديث: من أصبح من أدركه الفجر وهو جنب يعني جامع بعد الفجر، والظاهر ليس كذلك أيضا، الظاهر ليس كذلك، وأصلب الأقوال يرجحها القول الثالث. نسمع.
قال: والثالث جواب بن المنذر فيما رواه عن البيهقي أن حديث أبي هريرة منسوخ، وأنه كان في أول الأمر فيما كان الجماع محرما في الليل بعد النوم، كما كان الطعام والشراب محرما ثم نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة، فكان يمضي بما علمه حتى بلغهم ذلك فرجع إليه. قال ابن المنذر: هذا أحسن ما سمعت فيه والله أعلم.
أي كان يجب على الرجل أن يغتسل من الجنابة قبل طلوع الفجر ثم نسخ هذا، هذا أصوح بالأقوال وأظهرها والله أعلم.
قال: قولها يصبح جنبا من غير حلم، وبضم الحاء وبضم اللام وبضم اللام وإسكانها
من حلم وحلم. نعم.
قال: وفيه دليل لمن يقول بجواز الاحتلام على الأنبياء، وفيه خلاف قدمناه الأكثر امتناعه. قالوا: لأنهم من تلاعب الشيطان وهم منزهون عنه، ويتأولون هذا الحديث على أن المراد يصبح جنبا للجماع ولا يجنب من احتلام لامتناعه منه، ويكون قريبا من معنى قول الله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق، ومعلوم ان قتلهم لا يكون بحق.
المراد التأكيد ان النبي كان يجامع فهو قائم ويصبح جنب من مجامعه، وليس المراد انه ولا عائشة خطر في الله ان النبي كان يحتلم او ما كان يحتلم. نسمع.
قال قوله
طيب تفضل.
قال قوله: عزمت عليك الا ما ذهبت الى ابي هريره، اي امرتك امرا جازما عزيمه محكمه، وامر ولاه الامور، وامر ولاه الامور تجب طاعته في غير معصيه. قال قوله: فرد ابو هريره ما كان يقول في ذلك الى الفضل بن العباس، فقال ابو هريره: سمعت ذلك من الفضل. وفي روايه النسائي قال ابو هريره: اخبرنيه اسامه بن زيد. وفي روايه: اخبرنيه فلان وفلان.
وهذه الرواية الأخيرة تبين أنه سمعه من الاثنين، قال فلان وفلان، أسامة والفضل. نعم.
قال: فيحمل على أنه سمعه من الفضل وأسامة. أما حكم المسألة، فقد أجمع أهل هذه الأمطار على صحة قوم الجنب سواء كان من احتلال أو جماع، وبه قال جماهير الصحابة والتابعين. وحكي عن الحكم بن صالح إبطاله، وكان عليه أبو هريرة، والصحيح أنه رجع عنه كما صرح به هنا في رواية مسلم، وقيل لم يرجع عنه وليس بشيء. وحكي عن طاووس وعروة والنخعي: إن علم بجنابته لم يصح، وإلا فيفتح. وحكي مثله عن أبي هريرة، وحكي أيضا عن الحسن البصري والنخعي أنه يهديه في صوم التطوع دون الفرض. وحكي عن سالم بن
عبد، وهذا أيضا ضعيف، لأن الرواية في صحيح مسلم وقد قرأناها، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفاجر في رمضان وهو جنوب، فالتفرق ليست الصحيح أيضا. نعم.
قال: وحكي عن سالم بن عبد الله والحسن البصري والحسن بن صالح يصومه ويقضيه، ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته كما قدمناه. وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل الأصول ولأهل الأصول. وحديث عائشة وأم سلمة حجة على كل مخالف، والله أعلم.
الخلاف المسألة ضعيف، خالف صريح النص ومنطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أصبح جنبا فصيامه صحيح. وأبو هريرة سمع حديثا من أسامة والفضل ثم رجع عنه، لم يبلغه الناس، لم يبلغه النفس، فكان منسوخا، وبين ذلك بوضوح عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن. يفرع الآن المصنف رحمه الله الحيض، حكم الحائض إن طهرت قبل الفجر وبقيت من غير غسل. نسمع.
قال: وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح طهرهما، ووجب عليهما إتمامه سواء ترك الغسل عمدا أو سهوا بعذر أم بغيره كالجنون. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا. قوله أبو طوارة هو بضم الطاء المهملة.
قوله إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا، هو في الحقيقة منقول عن محمد بن مسلمة، منقول عن محمد بن مسلمة تابعي، كان يقول: لا يجزئها الصيام إلا أن اغتسلت، وعليها القضاء والكفارة إن لم تغتسل، والكفارة الإطعام. هذا قول شاذ، وهذا القول شاذ. والصواب متى قطع الدم، دم المرأة، دم الحائض، فمن الليل فلا صلة بين صومها وغسلها. نعم، يجب عليها أن تغتسل، يجب عليها أن تغتسل للصلاة. ها يعني لو أن رجلا نسي ولم يتذكر، أو استحلم وتبين له بعد ما صلى وما علم أنه على جنابة، فهذا صيامهم عندهم صحيح. ولكن كما قلنا الخلاف المسألة كان لمفاضلته للنص. نعم. رجل جامع في النهار بقي مجامعا، يجب عليه النزع، ولا يجوز للرجل أن يجامع في وقت الفطر، والله أعلم. إن غلب على ظنه أن الوقت أن الفجر لم يطلع فله ذلك، يعني تأول قال الوقت لم يطلع بعد فجر، أما إن علم فلا يجوز له أن يبقى على هذا الحال، والله أعلم. يسأل بعض الإخوة: من أخرج زكاة الفطر نقدا هل تسقط من ذمته مع القول بتأثيمه؟ صدقة الفطر صدقة بدل، وتجب على كل مسلم صغيرا كان أم كبيرا، ذكرا أم أنثى، مسافرا أم مقيما، طائعا أم عاصيا، حرا أم عبدا. وصدقة الفطر وأنها طعمة للمساكين، وصدقة الفطر شعيرة فهي كالأضحية في عيد الأضحى. قد يقول قائل: إن الفقير يحتاج إلى المال. نقول: مع هذه الفقير من المال فإنه لا يجوز لنا أن نسقي المضحي بأن يستبدل الأضحية بالنقد، إنما يجب عليه الذبح. فصدقة الفطر شعيرة عيد الفطر، ولذا لا يجوز أن تخرج مالا إلا إن وكل رجل غيره بأن يشتري له طعاما يخرجها طعاما وأعطاه نقدا، أعطى الوكيل نقدا أو ضاق به الوقت فلم يتذكر إلا قبل صعود قبل خطبة الإمام العيد بقليل، ولا يتمكن إلا أدائها إلا أداها نقدا. هذه الصورة جائزة، وما عداها ليست جائزة، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم. ولم يرخص أحد بدفع زكاة الفطر نقدا إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم عد أصناف صدقة الفطر، فذكر أنها صاع من الزبيب والتمر والبر والأقط والشعير، وكما في صحيح البخاري عن سعيد قال يقتنى طعامهم الشعير آنذاك، فلا يجزئ ذلك الشعير ليس طعام الناس وإنما هو طعام الدواب. فكل شيء من طعام صاع منه يجزئ عن صدقة الفطر، والصاع 360 مثقال، والمثقال 4.25 غرام، والصاع شيء وليس وزنا، فوزن صاع التمر ليس كوزن صاع الأرض. وكما قلنا في الدرس الماضي أن البركة في الكيل، والصاع الذي كان يسير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يوجد في المدينة ولا في المدينة، يعني مقداره وشكله. فصدقة الفطر صاع من طعام مدخر تعطى للمساكين، ويجب على كل مسلم أن يخرجها حتى لو كان فقيرا، لأنها صدقة بدن. وإن قصر الأغنياء في إخراج زكوات أموالهم فلا يجوز لنا أن نغير وأن نبدل في صدقة الفطر فنخرجها مالا، أن تقرأ بهذه الأموال مالا. والشرع شرع، والشرع ملكهم أموال الأغنياء بالزكاة، وفي أموال الحق المعلوم السائل والمحروم. فإن قصر الأغنياء فلا نغير ونبدل في الدين. فصدقة الفطر طعمة للمساكين، صدقة الفطر طعمة للمساكين، فالأصل فيها الإطعام، ومقدارها كما قلنا 360 مثقال، والمثقال 4 من البر، من البر، والمثقال 4 غرام وربع، فتكون 2040 غرام من البر، 2040 غرام، وال 2040 غرام عبارة عن 2.40 غرام. المثقال الواحد 480، المثقال 4.25، فالأربعمائة وثمانين زائد 4.25 يطلع 2040، يكون 2040. فمقدار 2040 غرام 2.40 غرام توضع في إناء ويسال به في سائر أصناف الأطعمة، يملأ بغض النظر عن الوزن، يكال لا تكون صدقة الفطر عن الواحد. هذا هو الراجح في صدقة الفطر والله أعلم. الفقير بغض النظر عن يعني هل هو أرمل أو هل هو أرمل أم لا، الفقير الذي عنده قوت يومه وليلته يجب عليه أن يدخل زكاة فطرة فيما زاد عن قوت اليوم والليلة، فيما زاد عن قوت اليوم والليلة، فلا يجزئ إلا طعام والله أعلم. عن الجنين لا تخرج صدقة الفطر عن الجنين، وإن أخرجها فحسن، وهذا هو مذهب عثمان. وصدقة الفطر ينبغي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهر للصائم عن اللغو والرفث، والصائم لآخر يوم معرض للغو والرفث، فالأصل أن تؤخر إلى آخر الوقت، وأحب الأوقات قبل صلاة العيد في ليلة العيد. ورخص عبد الله بن عمر أن تخرج في آخر يوم أو في آخر يومين من رمضان، وكلما تأخرت كانت أفضل وأحسن. الله تعالى أعلم. من البر لأن الوزن العلماء لما رتب الوزن رتبوا هكذا حتى يظهر لنا الصاع الذي يسير به يمل الصاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يسير فيه كان يمتلئ صاع بر. صاع البر كان فيه 80 مثقال، المثقال كذا. فهذا هو المثيال، يعني هو فقط نوع من انواع الوصول الى حجم الاناء الذي يملا ليكون صاعا من طعام.
ماذا يقال بالاربع حلقات؟ المد يعني مطلق، يعني المقصود شخص اربع حلقات ولا كان رجل
لا بأس، لكن احنا الان بقولنا السابق استطعنا ان نصنع الصاع الذي كان يسير به النبي صلى الله عليه وسلم، كان مقرب الصاع الذي كان يسير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام يؤكد ان صدقة الفطر لا تجزئ نقدا، لان هذا الصاع، هذا الكيل، هذا المقدار من الأقص أو من التمر أو من الزبيب أو من البر تختلف قيمته، ليست قيمة سواء، القيمة تختلف والله تعالى أعلم. ما حكم من صلى وهو جنب من غير أن يعلم ثم علم ذلك بعد انقضاء الصلوات يعيد آخر الصلاة؟ رجل صلى الفجر والظهر والعصر وهو جنب، تذكر علم بعد العصر وقبل المغرب أنه صلى جنبا، يغتسل ويعيد العصر. لما حديث المسيء صلاته لما صلى وكان يصلي صلوات عديدة، فالنبي قال له اعد صلاتك، انك لم تصلي اعد الصلاة، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم ان يعيد ما مضى. لو صلى اماما يغتسل ويعيد وحده. فقد اخرج الامام البيهقي ان عبد الله بن عمر صلى بالناس اماما ثم تذكر بعد الصلاة انه لم يكن على وضوء، فذهب وتوضع وصلى وحده ولم يعد.
ما يقال الخلق حسبت ويرجع اخر ما يرجع
هلا
الدائم حبيب رسول صلاته خلق حسبت
المسيء صلاة لم يؤمر ان يصلي الا اخر الصلاة.
ما صلى في مكانه
وهنا ما قال شروطها
يعني يبقى يرجع للليل اخر جلالة الليل.
ما هو حكم قراءة القرآن على وزن المقامات الموسيقية؟ هذه القراءة البدعية ما أنزل الله بها من سلطان. نقرأ القرآن على وفق الأحكام، أحكام التلاوة والتجويد التي تلقاها العلماء، ولا نقرأ القرآن على المقامات الموسيقية وما تواطأ عليه وتعارف عليه أهل الفسق وأهل الفجور. والأصل في المسلم أن يجهل ذلك وأن لا يعرف هذه الأمور. والخير كما ثبت في صحيح الإمام البخاري الشر لا يأتي بخير. فلو أن رجلا كان فاسقا ويعلم هذه الأشياء هذه لا تأتي بخير. بعض الناس ممن كان له ماضي في الموسيقى يحاول أن يوظف ما علمه، هذا شر لا يأتي بخير أبدا والله أعلم. حكم الخطبة بعد أربع ركعات من صلاة القيام، لا يحسن بالإمام أن يداوم على هذا. إن وجد أن هنالك حاجة وقامت عنده قرائن أن هنالك أمر لا يصلح بيانه إلا في هذا المقام، خطأ ظهر وهو يصلي خطأ ظهر، رجل فعل خطأ فرد أن يأمر وينهى فقام ودرس، ما في حرج، ما في هذا حرج. لكن أن يجعله راكبا ويواظب عليه ويداوم عليه فهذا أمر ليس بحسن. من أراد أن يعلم ويدرس فليدرس بعد وتر، يجلس ويدرس بعد وتر. حكم التبرع بالدم في نهار رمضان، حكم الحجامة، فالنبي استجم وهو صائم، ولكن كره ذلك كما ثبت في البخاري عن انس من اجل الضعف الذي يلحق بالصائم. كره الحجامه من اجل الصائم، من اجل نفس الصائم، والذي يتبرع يضعف. ولذا لو انه يتحول فتبرع في الليل لكان خيرا له.
طبعا احد العلماء يقول عن الحديث افضل الحادي هو المشهور او المنسوخ الحديث
للمسلم. الان طبعا من قواعد المفرد انه لابد ان نعرف التاريخ، فهل حدث التاريخ انه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحسن ذلك ان ينسخ القول؟ نعم، الفعل ينسخ قولا، والخلاف بين العلماء الذين وهم الحنابل الذين يقولون ان افضل الحادي والمحجوب ليس بمنسوخ، الخلاف في صحه لفظه وهو صائم. بعض المحدثين يقول ليست صحيحة لفظه هو صائم، مع موجودة في الصحيحين، وإنما الصحيح هو محرم. والصواب انها صحيحة ان شاء الله. هذا منسوخ الحمد لله. على اي حال الحكم اثر ناسخ ومنسوخ محجوب، ولذا التبرع بالدم والحجامة ليس مفطرا ان شاء الله. نرجو من فضلاتكم توضيح افضل كتب السنة الاربعة وان كان شرح ما تحقيق يكون افضل. السنة الاربعة طبعت اكثر من طبعة، وللاسف لا يوجد طبعات متميزة. جامع الترمذي من الطبعات الجيدة لها طبعة الشيخ احمد شاكر وطبعة الشيخ شاكر رحمه الله غير تامة، ومن تم ما عمله لم يجود تجويده. وظهرت طبعة لجامع الترمذي من قريب وهي طبعة للشرع أواد معروف، وهي جيدة بالنسبة لغيرها. أما ابن ماجه فطبعه الأعظمي طبعه محمد سعد الباقي، وطبعة الأعظمي خير محمد سعد الباقي. شروح الترمذي من خير شروح الفقه الأحوج. أما ابن ماجه فهنالك شرح في حفظه لا يوجد منه إلا نسخة وحيدة في مكتب القارين في سيبيريا، وهو ابن الملقب بشرح زوائد ابن ماجه على السنن. يوجد منه نسخة لابن الملقب وأطال النفس في الشرح. طبع شرحين لابن ماجه في الهند والشروح مختصرة ضعيفة. أما النسائي المجتبى فلم نظهر الآن شرح له، فلم تظهر إلى طبعة واحدة قام على استهرستها وعلى تفويض ما فيها من أخطاء عبد الفتاح أبو غدة، وطبعته خير من الطبعة القديمة. أما أبو داود فطبعة عز الدعاس أحسن من الطبعة التي خدمها محمد محي الدين، فخير شرح لسان أبو داود عوز المعبود. هل يجوز إزالة شعر الرجنتين وشعر الرقبة، وكيف تقدر اللحية وشعرها؟ تكلمنا في هذا الباب كثيرا، وقلنا إن الأخذ من شعر الوجه أو من أخذ من شعر الوجه عام منصم ولا يجوز، والله تعالى أعلم. يقول أحد الإخوة: هل يصح حديث لا جدهن جد هزهن جد طلاق النكاح والرجعة؟ وهل ورد بعض طرق الحديث العتق بدل من الرجعة؟ نعم ورد، والحديث حسن بمجمل طرقه. هل يصح حديث القدر اللي بين من بعد الذكر وعمر؟ نعم نعم صح هذا الحديث. القدر اللي بين من بعد أبي بكر وعمر. هل يجوز دفع زكاة الفقر للفقراء وما حق دفعها لبناء أو صيانة المسجد؟ لا يجوز دفع زكاة المال ولا زكاة الفقر لبناء المسجد ولا لصيانته. من رد على من يقول ان الفقير يأخذ صدقة الفقر ويبيعها بأرخص من ثمنها ويقول اخراجها نقبا افضل؟ هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان الفقير معتوه فالشرع رتب للفقير ما يصلحه فاعطاه مالا وطعاما، والفقير يحتاج الى الطعام. فكثير من الفقراء ياخذون صدقة الفقر مالا او زكاة الاموال ولا ينفقونها فيما يحب الله ويرضى. فالخير فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هل مس الريق اثناء القبلة يفطر؟ الله المستعان حلقة الليلة. الريق لا يفطر. هل الغني يخرج ما يناسبه الجميل مثلا والتقوير يخرج ما يناسبه؟ كل من يخرجه هذه اصناف الله الحمد انتم خير فيها، هذه اصناف انتم خير فيها. وكلما سدت الصدقة حاجة كانت اقرب يا حد الله. من قال مع الإمام حتى ينطرق إن تغير الإمام فهل يبقى أجل قيام الليلة؟ نعم، حكم النائب الراتب كالراتب، حكم نائب الراتب كالراتب والله أعلم. هل رجيع الطفل ورجيع الشخص الكبير نجس؟ ورد حديث النجاسة لكنها لم تصح. أذان الفجر يرفع عندنا قبل ظهور الخيط وعند الخيط اسم الفجر، فيجب على الإنسان عند سماع الأذان يجب على الإنسان أن يمسك عندما يتحقق طلوع الفجر. والأذان يؤذن قبل وقته نعم، وهذا أمر قديم كان في زمن حافظ ابن حجر. هل زكاة الفطر تشمل الأطفال؟ نعم تشمل كل نفس. امرأة اجري لها عملية وعطيت الطعام بدرة المغذية فما هو حكم صيامها؟ هذه المرأة تفطر والمريض الذي يحتاج لعملية يفطر ولا سيما نعطي كان يحتاج ان يعطى دم او ان يعطى مغذي او ما شابه. انا شاب غير متزوج كلما استيقظت من النوم رايت نفسي على حاله انتصاب لا ينقص من اجر الصوم ان كان هذا في النوم فهذا امر لا احرج فيه لكن اسرع في التبول حتى تفرج المثانه فترجع على حاله طبيعيه. ثم وصل عن صيام السبت فتكلمنا عن صيام السبت في غير هذا الموطن. هل يجوز تعمد الانزال مع المباشرة في نهار رمضان؟ سبق الجواب. ما وقع بين الاصحاب في اختلاف المطالع وان بعض الناس كانوا صائمين وبعضهم كان مفطرا وقع هذا انه لان وسائل الاتصال انذاك كانت صعبة. اليوم وسائل الاتصال سهلة وتحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته امر ميسور جدا في هذا الزمان والاصل في المطالع ان تكون واحده. النبي قال يسال بعض الاخوه ذكرت الاسبوع الماضي ان الاصل في النبي صلى الله عليه وسلم انه لو الاله لامته وتركوا الاحاديث الوصال وانهم تركوه في وصاله لكن انا ترى ان الوصال كان من بعض الصحابه ولا يمر بالدليل انهم كل الصحابه لكن رخص النبي في البخاري عن سعيد من اراد ان يوافق فالنبي رخص الصلاه بين الاذان والاقامه كان بعض يصلي وبعض لا يصلي فهو ليس امر مسلول المشروع انما ليس امر يعني مسلول مرغب فيه ولما من اراد ان يواصل فليواصل الى السحر والله تعالى اعلم. هل يجب على الانسان يتحرى اذا قام الليل يتحرى طلوع الفجر؟ نعم لا يمكنك ان تاكل هكذا كل ما استيقظت من تاكل عليك ان تعرف هل الفجر يعني هل في طلوع الفجر ام لا. الحامل المرضع ماذا عليهما اذا افطرتا؟ الحامل المرضع اذا افطرتا يطعمان عن كل يوم افطرتا مسكينا تطعم مسكينا والله تعالى اعلم. ما حكم دعاء القوت الوتر على طريقة عند الحرام المكي بحيث يكون دعاء طريقة التلاوة؟ القوت الوتر كان الناس في زمن عمر يلعنون الكفرة في رمضان كما في صحيح ابن خزيمة وكانوا يقنطون في النصف الثاني من رمضان وفي النصف الثاني من رمضان يكون القنوت بعد القيام من الركوع ولا يتقيد فيه بالدعاء الماتور ويجوز الزيادة عليه لا يتقيد فيه بالدعاء الماتور ويجوز الزيادة على الدعاء الماتور ويداوم عليه في النصف الثاني ولا يؤدى بتلقين ولا تسن طلة طويلة. فالأداء في الوتر والدعاء الدعاء العادي دعاء من غير تنقيط او مشابه. اذا تحرك كلمة متوضع قليلا غير ان يطفل الذكر عنده هل يلزمه الوضوء؟ لا يصاب الذكر لا يجي الوضوء لا يجي الوضوء الذي هو الذي يجي الوضوء والله تعالى اعلم. وكذلك الصوم من امله صوم صحيح. ما حكم الاعتكاف في المساجد الجامعة غير المسجد الحرام والنبوي والأقصى وذلك في العشر الأواخر من رمضان؟ الاعتكاف في المساجد الثلاثة ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ووقع خلاف بين أهل العلم في رفعه ووقته والشوكاني يرجح وقته ومن يرجح وقته فإنه يجوز الاعتكاف في كل مسجد الجامع ومن يرجح رفعه فإنه يقصر الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة الله تعالى أعلم. على أي حال موضوع الاستمناء والمستمني وإنزال المني هل يفطر أم لا وما معنى إذا أشهته النجل؟ كما قلت وقع فيه خلاف. الجماهير يقولون بالفطر ولكن ظاهر الأدلة والله تعالى أعلم أن النبي كان يباشر ولا يوجد دليل صريح واضح في فطر من يمني من غير الجماع. ما حكم قراءة القرآن من الولد إلى والده الميت؟ العمل الصالح الذي يفعله الولد يكتب في صحيفة أبيه، ولا سيما إن كان الأب سببا في تعليمه وفي صلاحه، ولا داعي لأن يقول هذا عن والدي، لا داعي لأن يقول هذا عن والدي. كل عمل صالح يعمله الأب لابنه يكتب في صحيفة الأبوين، ولا يقرأ ويقول أهدي طلاب ما قرأت لأبي أو لأبي، فهذه تدلين عليها. لكن عموم العمل الصالح يكتب إن شاء الله تعالى في صحيفة الأبوين. هل سنين الزيادة في صلاة التراويح؟ ثبت في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة، فكان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يختم بهذا الوصف. فأما ما يحتج بالزيادة على لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي مثنى مثنى، فهذه هيئة، وحديث عائشة في العدد، وحديث العدد يقضي على الهيئة، حديث العدد يقضي على الهيئة. ورحم الله أبا شام المقدسي لما قال ليس من أهدى للملك جوهرتين كمن أهدى له حمدة من أو بين، فقليل مجود خير من كثير سريع. والناس اليوم لما صلوا 20 ركعة أصلح كثير من الأئمة إلا من رحم الله، لا يطمئنون لا في ركوع ولا في سجود. حكم تخصيص 27 في رمضان بالقيام، الراجح أن ليلة القدر دوارة في الليالي الفردية من العشر الأواخر. ورحم الله سعيد بن المسيب فإنه كان يقول من صلى المغرب والفجر في جماعة في رمضان فقد نال نصيبا من ليلة القدر. إليك ليلة القدر أن يبقى الإنسان من ليلة 27 قائما للفجر ويكون قد قصر في سائر الليالي، لا، من رحمة الله بالإنسان أن جعل ليلة القدر في العشر الأواخر، حتى لما تدخل هذه العشر الأواخر يكون المسلم قد هند نفسه وخرج عن مألوفه ومعهوده وسلم قياد نفسه لأوامر ربه، أخرجها من داعي هواه إلى ما يحب ربه ومولاه، فحينئذ يوفق لقيام هذه الليلة. أما أن يجد ويجتهد في ليلة 27 ويقصر في سائر الليالي فهذا أمر ليس بحسن. ما حكم الدعاء بعد صلاة القيام والتأمين الجماعي في الوتر؟ يقنع هذا الدعاء قنوت، يدعو الإمام ويرفع يديه ويؤمن المأمومون، أما بعد الوتر يجتمعون للدعاء فهذا أمر ليس بحسن، والله أعلم. متى جاز للرجل أن يأكل ويشرب جاز له أن يجامع؟ فلو جاء رجل مسافر وكان مفطرا ووجد زوجته مفطرة قد طهرت من الحيض أنها أرى مانعا ولا أرى دليلا ولا أعرف دليلا يمنعه من جنائها، والله تعالى أعلم. خطبة الجمعة لا يتكلم فيها ولا يؤمن فيها، والله تعالى أعلم. هل يجوز تأبيد خطبة الجمعة؟ لا يجوز. أرجو أن تبينوا كيف يسمى إدخال النقطة زيادة النقص أو نقض عند المحدثين. قلنا يا إخوان هذا كلام فيما سبق عن المسيب، قال كان ينقض صومه وينقص صومه، ينقص صومه يعني يقوم الأجر وينقض صومه يعني ينقض. فالخطابي الظاهر أنه قرأ أنه وقعت عنده ينقض والصواب ينقص، لأن ابن حزم قال كان ينقص صومه ولا يفطر ولا يفطر، هذا يسمى تحريف عند العلماء، تصحيح، هذا يسمى تصحيح. حبان اسم حنان أو حبان اسم حيان، هذا عند علماء الحديث يسمى تصحيحا، والله تعالى أعلم. نعم. القبلة المضمضة.
يعني لا تستطيع ان تميز بين ريق الرجل وريق المرأة. وهذه القبلة التي فيها مس الريق قد تؤدي الى الزلزال، رأس الانسان يبتعد عنها، قد تؤدي الى الجماع. اي نعم، الاصل في الانسان ان يهذب نفسه بالصيام، وان يحرم نفسه من ملذاتها وشهواتها، والله تعالى اعلم. العشر الاواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد ويجتهد، وكان يعتذر النساء، وكان يقضي ليله ويشد مزره، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الطاعه والعباده في العشر الاواخر من رمضان. وكما قلنا عودا على بدء انه يجب على المسلم ان يخرج من رمضان مغفورا ذنبه، فمن لم يغفر ذنبه دعا عليه جبريل. فيجب على الانسان ان يجد وان يجتهد، ولا سيما في العشر الاواخر، وان يقلل من حظ النفس، ومن السنة ان يحبس نفسه في المعتكف. والنفس ما احوجها للحبس، وما احوجها لان تهذب وتربى وتزكى على وفق ما شرع الله سبحانه. نعم. الامر سهل ان شاء الله، الامر سهل ان شاء الله. رجل في بلد واهله في بلد، المطلوب منه ان يزكي، فله ان يوكلهم بالدفع، وله ان يخرج في البلد التي هو فيها، وان يخبر اهله انه قد اخرج عنهم. الامر سهل ان شاء الله. نعم. المنهي عنها الاحتبال كشف العورة، لعلة كشف العورة والله تعالى اعلم. نعم. نعم، يخرجها لأولاد ابنته وزوجها. أما إن كانت عنده وتحت رعايته فلا، فحاله كما يخرج البساط لنفسه والله أعلم. نعم. جماهير أهل العلم لا يجوزون للرجل أن يخرج زكاة ماله لابنه وإن كان فقيرا، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، والإنسان شبهة ملك فيما عند ابنه وفيما وفي يد ابنه. وورد حديث عند الشيخ: يد الوالد مبسوطة في مال ابنه، فيد الوالد مبسوطة، له أن يأخذ من مال ابنه، فإن أعطاه زكاة ماله فإنه مبسوطة، فله أن يأخذ ما يعطي، فكان هو أعطى نفسه. هنا تفضلوا. إن قصر الأب في تربية ابنه فالأب عليه اسم التقصير، عليه اسم التقصير، الله أعلم. نعم. على أي الخلاف لفظي. الوتر هو الشيء المفرد، فمن صلى ركعتين وسلم تكون الوتر هو الثالثة، ويجوز مثلا يصلي ثلاث متر معا. الوتر هو الشيء المفرد، الله تعالى أعلم. هنا شيء، تفضل. لا يجوز للمسلم ان يزوج ابنته من رجل عاصم، والنبي امر صلى الله عليه وسلم بان يزوج صاحب الخلق والدين، ولا يجوز للرجل ان يرد صاحب الخلق والدين وان كان فقيرا، ولا يجوز ان يقبل العاصي وان كان غنيا. هل يتحمل الوزر؟ رحم الله الفضيل بن عياض قال: من زوج وليته او موليته من مبتدع فقد قطع رحمها. رجل صالح زوج ابنته من واحد صادق لم يزوره، فهو آثم، ولا سيما ان المرأة ضعيفة
فإن تأثرت بفسق ذاك الفاسق فعليه نصيب الذنوب لأنه سببه. والله أعلم. يجوز للمرأة أن تخرج القصر الذكر؟ العاصي والطائع والصغير والكبير عليه صدقة الفطر. والله أعلم. ما هو حكم الأسماء المأخوذة من القرآن؟ تسمة الولد ليست العبرة بما في القرآن، العبرة بالمعنى. القرآن فيه ثمار، أليس كذلك؟ فلا يسمى كل ما ورد في القرآن يسمى اسما، العبرة بالمعنى. فلا يجوز تسمية المولود بمعنى قوي، لا يجوز تسمية المولود باسم قوي. جاء رجل عمر الخطاب وأشار عليه الناس بأن يوليه المال، فقال له اسم القلوالي، قال له من قلب مسارق، قال والله لا نولي ظالما وابو سارق. فبعض الأسماء رجله بآخر وأسمى ذلك عنه الدارقطني في كتابه المختلف بل المختلف، قال له اسم قال الحمي أو كنوز، قال ابن خبيء، قال والله لا نولي من نسمى ذلك وابو خبيء. فأحيانا الأسماء لها معنى قبيح ومعنى صيء، فالاسم الذي يحمل معنى صيء ومعنى قبيح لا يجوز تسميته. وللاسف اشتهرت اسماء تحمل معنى قبيحه بين الناس. الناس الان يسمون منهاج، ومنهاج اسم قبيح، والاسماء من يسمون وصال والجماع، ولا يجوز تسميات بشيء لمخالفه شرعيه كان يعبد غير الله عز وجل، او ان تكون التعبير بشيء لم يرد شيء من اسماء الله عز وجل، يسمون عبد الحسين عبد النور وما شابه. فالنور صفه وليست اسما لله. فهم الاسماء ليست حسنه، وكذلك لا يجوز التفني باسماء وسائل اجنبيه اسماء الكفار. وللاسف اصبحت الماركات المسجله واصبحت الاسماء من المتاجر فضلها اسماء اشخاص فيها يعني تشبه المشركين، وهذا امر لا يجوز. هل يجوز السنه كراهه ان يبدا الصائم فطره بما مسته النار؟ لا، انما بدا بالصيام لما قال زحلنا وكان مسته النار، هذا امر لا حرج فيه. هل يساعد الانسان ان يبدا بالملح؟ لا. هل يساعد ان يبدا بالابيض؟ لا. هل يسمى الأبيض باللبن؟ لا. هذا الشيء شائع بين الناس، بعض الناس يبحث عن الأبيض يبدأ بما لونه أبيض في أصله أو باللبن. لا، الوارد أن يبدأ بالفلفل، فإن النجوم تحصي خطوات من الماء. كيف تكون نية السحور؟ نية الصيام الواجب على الراجع من أقوال العلماء أن يجب على المسلم أن يبيت كل ليلة نية الصيام، والإيمان عند رسول الله القلب. فمتى بلّت الإنسان إناء ماء كأس ماء بجانبه نوصيا، متى أكل أو عزم على السحور فوقعت نية الصيام. فالنية محلها القلب، فمتى عزم المكلف وعقد قلبه على الصيام فالحمد لله فعل ما عليه. رجل مرض فماذا عليه؟ المرض إخواني اسمان، مرض مزمن، وماذا على صاحب الفدية؟ ومرض غير مزمن، وهذا قسمان. قسم أهل الطب والاختصاص يقررون أنه لو صام يتضرر ويعرض نفسه للخطر، فيقوى المنع في حقه كلما قوى الخطر والضرر. وقد يحرم لو ان الثقات من الاطباء قرروا لو ان فلانا صام ماء فلن يزور نفسه، ويحرم عليه الصيام. والنوع الثاني من القسم الثاني مريض يقدر على الصوم وان صام لا يتضرر، وان صام لا يتضرر، فحينئذ لو صام لا حرج عليه.
وربنا عز وجل يرى الصفات للمريض ان يصبر، ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وجماهير اهل العلم عن الظاهرية قدروا شيئا محدوثا في الآية، فقالوا فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخر. وهذا التقدير امر لا بد منه، لانه كما ورد معنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرته في فتح مكة صام وصام معه الناس وما عاد. واذا الآية ليست على ظاهرها، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، ظاهر لا يعنى اي مريض والمسافر يرجع له الاعاده، لكن لابد من تقدير فافطر، والله تعالى اعلم. فالمريض عليه القضاء الا ان كان مرضه مزمنا فعليه الفديه، والله تعالى اعلم. ما حكم صلاه الجنازه على الميت قد دفن في المقبره؟ اخواني، وردت عدة احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت وهو في قبره، ويكون هذا في حد من صلى عليه. رجل جاء من سفر وابوه قد مات وما صلى عليه، وصلى عليه المسلمون، فله ان يذهب الى قبر ابيه ويصلي عليه. وورد حديث ابن طبراني في الاوسط وهو صحيح في النهي عن صلاه الجنازه بين القبور، ان نضع الجنازه بين القبور ونصلي عليها هذا امر ممنوع. اما بعد الدفن في حق من لم يصلي على المدفون فيسن له ان يصلي عليه، اما ان صلى عليه قبل دفنه فلا يعيد الصلاه عليه بعد دفنه. ودليل ذلك المراه السوداء التي كانت تسرع وكانت تقوم المسجد، كانت تعمل على نظافه المسجد، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقيل له انها ماتت، وصلى عليها الناس، فنامهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم عن قبرها ودلوه عليه، وقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها وهو في قبرها. ورخص في هذا غير واحد من اهل العلم، فالصلاة على الميت المدفون المقبور ولو صلى عليه المسلمون في حق من لم يصلي عليه صلاة الجنازة أمر لا حرج فيه إن شاء الله. حكم قراءة القرآن من مصحف القيام سبق الإجابة عنه. حكم من أفطر في رمضان عامدا متعمدا، إذا لم يستطع أن يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا فماذا عليه أن يفعل؟ إخواني، القاعدة الأصولية أن الواجب المحدود بين طرفين إن فات لوجب قضاؤه بالأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد. ولذا الله عز وجل أوجب القضاء على المسافر إن أفطر وعلى المريض إن أفطر، ولم يرد حديث ولم يرد نص في حق من اكل او شرب عامدا متعمدا في نهر رمضان. قياس الطعام والشراب على الجماع قياس مع الفارق، فالقول بان من اكل او شرب عامدا متعمدا عليه الكفاره وهو شهرين متتابعين قول ليس بصحيح، والحاق من غير وجود عله. والذي اراه ان الصيام في حق هذا الانسان لا يستطيع ان يتداركه الا ان استطاع ان يرجع الزمن، ففعل فعلا اعظم من ان يكفر، لكن من قصر في جنس طاعة فعليه ان يتزود منها بالنفل، فرقبه لا بأس تزود بالنفل من الصيام، لكن ان قلت ان فعلت كذا فهذا الفعل يكفر ذنبا، فالكفارات الاصل فيها التوقيف، الأصل كفارات التوقيف، ولا نعرف من النصوص الشرعية كفارة لمن أكل أو شرب عابدا، فهو في الحقيقة جاء بشيء عظيم جدا، وجاء بشيء أصبح من الجماع. قد يكون الإنسان عنده سبق ويكون شابا ويوجد في ظرف كان وقع نظره على عورة زوجته فلا يصبر، وهذا من ضعف الإنسان، وخلص الإنسان ضعيفة ذكرة عد، وهذا من ضعف الإنسان وخلص الإنسان ضعيفة ذكرة عد في سياق الزواج والنكاح الأمى ومن لم يجد أمى فإنه سرة والله أن ينصح الأمى، لكن أتواجد طعام الشرار فهذا والعياذ بالله قلة دين واستخفاف بأمر الله عز وجل، فهذا الإنسان لا يحطه دما عليه والله تعالى أعلم، لا يحطه دما جامع. بعض الناس يشكرون على الدخان، ما قولك؟ إخوان الصيام المراد منه أن تتقيل إرادة على الخير، المراد من الصيام أن تتقيل إرادة المكلف على الخير، وإذا يمتلع الإنسان من طعام الشراب لكي يخدم نفسه ولكي لا يبقى صريعا بآدة ولا أسيرا لها، فالمدخن لم تتحقق فيه هذه الحكمة، أنت تمنع نفسك من الطعام والشراب لتقوى إرادتك في فعل الخير، ومن باب أولى أن الإنسان الذي أمسك عن ملذاته وهواته طولة النهار أن يمسك عن شرب الدخان في الليل، والعاقل يرى أن حكم الدخان في الليل تحكم الأكل والشرب في النهار بحكم الإثم، فكما أن الله منعك وانفصلت عن الطعام والشراب في النهار فإنه سبحانه ينهك عن تناول الدخان في الليل، فانفصل واستجب واستجب من منع نفسك عن الدخان في النهار، فالدخان على الراجح أنه حرام والله تعالى أعلم. ما هو صحة حديث ناس في رمضان تعمل فريضة وفريضة في رمضان تعمل سبعين فريضة في غير؟ هذا حديث طويل أخرجه الإمام البيهقي في الشعب من حديث سلمان مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح. قال هذا إيه؟ قال خطبنا صلى الله عليه وسلم وذكر خطبة طويلة وذكر من بين ما هي القطعة أن النافلة في رمضان كالفريضة في سبعين سواه، وأن الفريضة في رمضان كسبعين فريضة فيما سواه والله أعلم. مصر صامت بعد الأردن بيوم، فإن نازل أخ مصر بعد بلد على بلد مصر وتمت مصر الشهر فماذا يفعل؟ المطلوب من كما قلنا صوم صوم المسلمين وفطر فطر المسلمين، يصوم مع من هو بين ظهرانهم ويفطر مع من هم بين ظهرانهم، وإن لم يكمل الشهر فليقضي يوم والله تعالى أعلم. والأصل كما قلنا صوم لرؤيته يفطر لرؤيته، أما الخطاب لأمة جميعا، فالأصل في المسلمين أن يتخذوا في صيامهم أن يتخذوا في أعيادهم. كما نصلي بالناس نختم بهذا إن شاء الله هذا السؤال. إمام يصلي بالناس ثم قرأ قبل الركوع وسجد لنفسه الركوع وتذكر التشهد ثم أتى بسجود سهو، فهل هذه الصلاة صحيحة؟ لا، سجود السهو لا يجزي عن الركعة عن الركوع، فعليه أن يأتي بركعة والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.